بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذا اللقاء أيتها الأخوات نكمل ما يتيسر معنا من أنواع العبادات التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى كأمثلة لبيان العبادة وأنواعها وما يكون خاصا بالله تبارك وتعالى منها. وقفنا في اللقاء الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ما الدليل على أن الرغبة والرهبة والخشوع عبادات؟ الرغبة والرهبة والخشوع عبادات عظيمة ومقامات من مقامات العبودية جليلة، من حققها صلح قلبه واستقامت جوارحه. ولهذا تعددت النصوص في الكتاب والسنة بالأمر بها والحث عليها وبيان فضلها. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ما الدليل على أن الرغبة والرهبة والخشوع عبادات؟ أولا، ما المقصود أو ضابط هذه العبادات أو تعريفها؟ والجواب أن الرغبة ضابطها أو تعريفها طلب ما عند الله تعالى مع قوة الطمع وشدة الحرص على ما عند الله جل وعلا، طلب ما عند الله سبحانه وتعالى وقوة الطمع وشدة الحرص على ما عند رب العالمين جل وعلا. ولعل بهذا التعريف يتبين لنا الفرق بين الرجاء والرغبة، فالرغبة ثمرة للرجاء، ذلكم أن الرجاء طمع فيما عند الله سبحانه وتعالى، والرغبة فيها طلب. والطمع إذا زاد وقوي صار طلبا، وهذه هي الرغبة، فالرغبة ثمرة للرجاء. أما الرهبة فمعناها الخوف من الله جل وعلا مع التحرز من العقوبة عاجلة كانت أو آجلة. وأما الخشوع فكما قال بعض أهل العلم هو خضوع القلب وطمأنينته لله جل وعلا وانكساره بين يديه ذلا وافتقارا وإيمانا بلقائه عز وجل. وهذا التعريف يفيدنا أن الخشوع فيه أمران: الأول اشتماله على التواضع والذل لله عز وجل، والأمر الثاني اشتماله على السكون والطمأنينة بالله جل وعلا. إذا تبين لنا معنى هذه العبادات أو تعريفها، فما الدليل على أن هذه العبادات مخصوصة بالله جل وعلا لا يجوز صرفها لغيره عز وجل؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه الآية جاءت بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى عددا من أنبيائه ورسله كل على انفراده، وبين سبحانه وتعالى بعض أخبارهم وقصصهم. بعد أن ذكر هذا كله جل وعلا أثنى عليهم جميعا على سبيل العموم، فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. بين تبارك وتعالى في ختام هذه الآية أو في معرض هذا الثناء صفتين اشترك فيها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: الأولى المسارعة إلى الخيرات، والثانية دعاء الله جل وعلا رغبا ورهبا وخشوعا له جل وعلا. فبين عز وجل أن من شأنهم الاستمرار في الطاعة والمبادرة إلى العبادة وعدم التباطؤ عن شيء مما يحبه الله تبارك وتعالى، بل شأنهم عليهم الصلاة والسلام اغتنام الفرص والجد في طاعة الله عز وجل. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، مع هذه المسارعة والقيام والجد في العبادة فإنهم يدعون الله تبارك وتعالى رغبا ورهبا، وهذه الدعوة أو الدعاء على وجه الرغبة والرهبة يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، فهم عليهم الصلاة والسلام يدعون الله جل وعلا رغبة ورهبة، يدعون الله سبحانه وتعالى طمعا في فضله ورغبة في ثوابه، وفي الوقت نفسه يخافون منه تبارك وتعالى، يخافون من عذابه ويخشون سخطه، ولكمال علمهم بالله جل وعلا وبأسمائه وبصفاته وبأفعاله وبحقوقه جل وعلا، فإنهم كانوا له جل وعلا خاشعين، فإنهم خاضعون له، متواضعون له، ذليلون لربهم سبحانه، مطمئنون إليه جل وعلا، تعلوهم السكينة والوقار عليهم الصلاة والسلام. لذلك قال: وكانوا لنا خاشعين. إذا تبين لنا معنى الآية إجمالا فيأتي السؤال عن وجه الدلالة من هذه الآية على أن الدعاء والرغبة، عفوا، على أن الرغبة والخشوع والرهبة من العبادات الخاصة بالله عز وجل. وجه الدلالة باختصار يقال هو ثناء الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله بهذه الأعمال القلبية. ثناء الله جل وعلا على أنبيائه ورسله بهذه الأعمال القلبية: الرغبة والرهبة والخشوع. وهذه العبادات الرغبة والرهبة والخشوع عبادات عملية، أعني عملية بالنسبة للقلب، ولهذا كان من تمام العبودية السعي في تحقيقها لما لها من أثر بالغ عظيم في أداء حق الله جل وعلا وفي تحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى وفي أداء عبودية القلب على الوجه الأكمل. فالخشوع مثلا عبادة ذات فضائل عظيمة وثمار نافعة، وهي لا تختص بالخشوع في الصلاة، لا، الخشوع كما تقدم خضوع القلب لله، طمأنينة القلب بالله، سكون القلب إلى الله عز وجل، انكسار القلب بين يدي الله جل وعلا، افتقار القلب إلى الله سبحانه وتعالى، شعوره أو يقينه التام بلقاء ربه جل وعلا. هذه معان عظيمة. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مبينا أن الله جل وعلا قد عاتب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم على عدم القيام بهذه العبادة، وفي ذلكم يقول رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا 4 سنين. أي آية؟ قول الله جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يقول ابن مسعود: ما كان بين إسلامنا، أي دخولنا الإسلام، وبين أن عتبنا بهذه الآية إلا 4 سنين. وهذا يدل على شدة طلب هذه العبادة لما لها من أثر في تحقيق حق الله جل وعلا وتحقيق أيضا وظيفة هذا القلب الذي خلق لأجل الله عز وجل. الرغبة والرهبة كذلك عبادتان عظيمتان. تدلان على إجلال الله جل وعلا وتوقيره وتعظيمه، ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بها نبيه أمرا صريحا فقال: وإلى ربك فارغب، أي ارغب إلى الله عز وجل وحده واطلب ما عنده وتضرع إليه وأقبل على سؤاله عز وجل من فضله. وهكذا الرهبة، فقلب المؤمن لا يرغب إلا إلى الله ولا يطمع إلا في فضله، وقلب المؤمن لا يرهب إلا من الله جل وعلا، ولا يهاب إلا من خالقه سبحانه وتعالى. ولهذا كلما كان نصيب القلب من هاتين العبادتين أكثر وجد في نفسه من الرجاء والخوف والحب لله تبارك وتعالى ما هو أعظم في نفسه، ويترتب على تحقيق هذه الرغبة وهذه الرهبة المسارعة في طاعة الله وقوة التعلق بالله والاجتهاد في تحقيق حق الله تبارك وتعالى، لأن قيام المرء بهذه العبادات يدرك أن بها أصل سعادته وقوام حياته وقرة عينه. لهذا أيها الأخوات، لا صلاح للقلب ولا راحة له إلا باشتماله على مثل هذه العبادات. لهذا كان شأن من حقق هذه العبادة هو قوله كما قال الله عز وجل: إنا إلى الله راغبون. وفي الرهبة قال عز وجل: فإياي فارهبون. لهذا على المرء أن يحقق هذه العبادات في نفسه وفيما يعرض له من شؤون حياته، أيا كان هذا الأمر الذي يمر به، سواء في عبادة أو في ضعف إيمان أو في سوء خلق يصدر منه أو في مصيبة تحل به أو في كربة تنزل به ونحو ذلك، يطمع ويرغب إلى الله عز وجل وينكسر بين يديه ويسأله سبحانه وتعالى من فضله. والله عز وجل هو سامع النجوى ولا تخفى عليه شكوى أحد من خلقه عز وجل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى مبينا عبادة أخرى وهي الخشية، فقال: ما الدليل على أن الخشية عبادة؟ قال: قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. العبادة، الخشية عفوا، أيضا من العبادات القلبية التي إن وقرت في القلب أثمرت له إجلال الله جل وعلا في قلبه وتعظيم الله سبحانه وتعالى في نفسه. وهذه العبادة ضابطها أو معناها كما قال أهل العلم: خوف مقرون بعلم ومعرفة بالله. الخشية معناها هي الخوف المقرون بالعلم بالله ومعرفته. ولهذا قال الشيخ السعدي رحمه الله: الخوف يمنع العبد من محارم الله، وتشاركه الخشية في ذلك، وتزيده أن خوفه مقرون بمعرفة الله تبارك وتعالى. وعليه يقال إن الفرق بين الخوف والخشية من وجهين. الوجه الأول أن الخشية مبنية على علم بالله عز وجل ومعرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله. والأمر الثاني أو الوجه الثاني أن الخشية سببها تعظيم المخشي وإجلاله والهيبة منه، بخلاف الخوف. الخوف قد يكون بسبب الضعف وبسبب العجز ونحو ذلك. إذا تبين هذا يقال ما الدليل على أن الخشية عبادة؟ جاء المصنف رحمه الله بهذه الآية من سورة المائدة أو بجزء من الآية، فقال قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. والآية واضح فيها منة الله تبارك وتعالى على عباده وأمره لهم بهذه العبادة الجليلة، فيقول فلا تخشوهم، والمقصود النهي عن خشية الكفار والمشركين. واخشوني، وهذا أمر منه سبحانه وتعالى بأن تكون هذه العبادة له عز وجل لا لغيره تبارك وتعالى. ووجه الدلالة على أن الخشية عبادة من وجهين. الوجه الأول ورود النهي عن خشية غير الله عز وجل من الكفار ونحوهم، فقال فلا تخشوهم. والوجه الثاني ورود الأمر بخشية الله عز وجل في قوله واخشوني. إذن اجتمع في هذه الآية نهي عن خشية غير الله وأمر بخشية الله عز وجل. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى بيان عبادة أخرى وهي الإنابة. الإنابة أيضا عبادة قلبية، ولا توصف العبادة بالإنابة، أو لا توصف الإنابة بهذا الوصف إلا بتحقق أربعة أمور. الأول الإقبال على الله عز وجل، والثاني الخضوع لله تبارك وتعالى، والثالث المحبة لله جل وعلا، والرابع الإعراض عما سوى الله عز وجل. فهذه الأمور الأربعة يمكن أن نصفها بأصول الإنابة. فأصول الإنابة هي هذه الأمور الأربعة. فالإنابة كما تقدم عمل قلبي ومقام جليل من مقامات العبودية لله عز وجل، وهي منزلة أرفع من التوبة، فالإنابة فيها توبة وزيادة. ولهذا نبه أهل العلم على تعريفها، أو بعض أهل العلم على تعريفها بقوله هي المسارعة إلى مرضات الله والرجوع إليه في كل وقت، والتقدم في محابه في كل حين. هذه هي الإنابة، وهذا تعريفها. ولعظمها نجد أن الله تبارك وتعالى قد وصف عددا من أنبيائه بها، فقد وصف إبراهيم صلى الله عليه وسلم بقوله: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وصف بها داود بقوله: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وأيضا بيّن أن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام قد حقق هذه العبادة: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. وشعيب صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه العبادة من شأنه ومما اتصف به وداوم عليه. قال الله جل وعلا عنه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وهكذا ينبغي للمسلم والمسلمة الاجتهاد في تحقيق هذا المقام العظيم من مقامات العبودية لله عز وجل ما أمكن. فالمقام مقام جد ومجاهدة، ومن أصولها ندرك ذلك، فهي تحتاج إلى صدق في الإقبال على الله، وإلى صدق في الخضوع لله عز وجل والذل له، وعلى اجتهاد في محبة الله تبارك وتعالى، وإلى اجتهاد في الإعراض عما سوى الله جل وعلا. ما الدليل على أن الإنابة عبادة؟ قال قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وهذه الآية واضحة في معناها، ففيها يدعو الله جل وعلا عباده بالإنابة إليه والرجوع إليه والإقبال عليه والذل له والخضوع له والإعراض عما سواه. فيقول: وأنيبوا إلى ربكم، أي بقلوبكم، وأسلموا له، أي بجوارحكم. ففيها عن الآية أمر بالإنابة إلى الله والاستسلام له جل وعلا. ولعل بهذا ندرك وجه الدلالة من الآية على أن الإنابة عبادة. فوجه الدلالة واضح، وهو أمر الله تبارك وتعالى الصريح المباشر بالإنابة إليه عز وجل. ولا شك أن هذا الأمر يدل على أن الإنابة عبادة يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاها. ولهذا جاءت أدعية فيها إشارة أو فيها طلب صريح من الله عز وجل في تحقيق هذه العبادة. ويا حبذا أن نحفظ مثل هذه الأدعية الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ففيها الخير العظيم والمطالب الجليلة والمنافع الدينية التي ترفع العبد درجات عند الله عز وجل وتعلي شأنه عند ربه جل وعلا. روى الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطيعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، واهد قلبي، وسدد لساني، وثبت حجتي، واسلل سخيمة قلبي. هذا الدعاء اشتمل على 22 مطلبا من أعظم المطالب التي تضمن للإنسان سعادة الدنيا والآخرة. والحديث ثابت، والشاهد فيه قوله عليه الصلاة والسلام: إليك أواها منيبا. وفيه سؤال الله عز وجل أيضا الرهبة كما تقدم: لك رهابا. فنسأل الله جل وعلا أن يسددنا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى عبادة أخرى، وهي الاستعانة. الاستعانة عبادة قلبية أيضا، ضابطها الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله عز وجل. الاعتماد بالقلب على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله جل وعلا. وعلى هذا فالاستعانة تجمع أصلين: الأصل الأول الثقة بالله عز وجل، فلا تتحقق الاستعانة إلا بتحقيق الثقة بالله جل وعلا. والأصل الثاني الاعتماد بالقلب على الله جل وعلا. وعلى هذا التعريف وبيان ما فيه من أصول، يقال إن التوكل والاستعانة بمعنى واحد لا فرق بينهما، وهذا قرره غير واحد من أهل العلم، ومنهم العلامة المقريزي رحمه الله تعالى في كتابه تجريد التوحيد المفيد، حيث قال رحمه الله: ما حقيقة الاستعانة من جهة العمل؟ قلنا: هي التي يعبر عنها بالتوكل. فالتوكل والاستعانة بمعنى واحد. طيب، ما الدليل على أن الاستعانة عبادة؟ قال رحمه الله قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. دلل رحمه الله تعالى كما نلاحظ بدليلين، أحدهما من القرآن والآخر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما دليل القرآن فقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الآية من سورة الفاتحة ومعناها واضح، فالمعنى أننا يا الله أو يا ربنا نخصك وحدك بالعبادة ونخصك وحدك بالاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، كأننا نقول نعبدك وحدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك وحدك ولا نستعين بغيرك. وتأملوا كيف أنه سبحانه جاء بالاستعانة بعد العبادة، مع أن الاستعانة من جملة العبادات، والسبب في ذلك كما بين الشيخ السعدي رحمه الله لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله، فلعظم الحاجة إلى الاستعانة بالله خصها بالذكر، فإنه إن لم يكن للعبد عون من الله عز وجل فإنه لا يصل إلى ما يريد. وفي هذا تنبيه على فائدة الاستعانة بالله، وأن من فوائد الاستعانة بالله إظهار عجز العبد، وأنه لا يمكنه أن يستقل بنفسه في عمل الطاعات دون عون الله عز وجل، فالعبد عاجز عن الاستقلال بنفسه في القيام بالقربات وعمل الطاعات، كما نبه على ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله. وفائدة أخرى أيضا أنه لا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله جل وعلا، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. ولهذا هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين تدعو المرء إلى الإخلاص لله، وتدعوه إلى إظهار ذله وضعفه وفقره وحاجته إلى الله عز وجل. لهذا قال ابن القيم رحمه الله كثيرا ما سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء، وهذا واضح في الآية. إياك نعبد لما فيها من إخلاص وإقبال على الله تدفع الرياء، وإياك نعبد لما تتضمنه من عجز العبد وحاجته إلى ربه، وأنه لا معين له على القيام للوصول إلى مصالح دينه ودنياه إلا بالله، فإنها تدفع الكبرياء من قلبه. وهذا العون من الله أو طلب العون من الله يشمل العون كما تقدم على القيام بالطاعة، والعون منه عز وجل في ترك المحظورات والبعد عن المحرمات، والعون أيضا من الله عز وجل على المصائب المؤلمة والشدائد التي تنزل بالعبد، فالحاجة إليه عز وجل والعون منه سبحانه وتعالى في جميع هذه الأمور لا بد منها، فالعبد يستعين بالله كما قال يعقوب عليه الصلاة والسلام: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هذا في جانب المصائب والشدائد. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقول بعد كل صلاة ماذا؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فنحن المسلمون نطلب من الله عز وجل العون، ونستعين بالله جل وعلا في أن يعيننا على ذكره وعلى تحقيق شكره وعلى حسن عبادته سبحانه وتعالى. إذا تبين هذا فيقال: ما وجه الدلالة من هذه الآية على أن الاستعانة عبادة؟ نقول: وجه الدلالة هو حصر الاستعانة في الله وحده دون غيره، إياك نعبد وإياك نستعين. قال أهل العلم: في الآية معمول وعامل. المعمول في قوله إياك، والعامل في قوله نستعين، أي إن أصل الكلام ماذا؟ نستعين إياك نعبد إياك. هذا اللفظ هكذا نستعين إياك نعبد إياك لا يفيد الحصر في الله عز وجل، لكن لما قال إياك نعبد وإياك نستعين أفاد الحصر، وهو إثبات هذا الحكم وهو عبادة الاستعانة بالله تبارك وتعالى دون غيره. الدليل الثاني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا جزء من حديث رواه الترمذي والإمام أحمد وغيرهم، وهو حديث ابن عباس المشهور: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى آخر الحديث. والحديث معناه واضح، فهو أيضا مؤكد لما تضمنته آية سورة الفاتحة من أن الاستعانة حق خالص لله عز وجل: وإذا استعنت فاستعن بالله. ما وجه الدلالة من هذا الحديث على أن الاستعانة عبادة؟ وجه الدلالة يقال: أمره صلى الله عليه وسلم بالاستعانة بالله جل وعلا: وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا الأمر لا شك أنه يدل على أن هذه العبادة مأمور بها ويحبها الله تبارك وتعالى ويرضاها من عباده. هذا ما يتعلق بدرس هذا اليوم، والوقت المحدد قد انتهى. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والهداية والرشاد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.